بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب فضل قراءة المعوذتين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم، قال: باب فضل قراءة المعوذتين. المعوذتان سورتان عظيمتان من سور كتاب الله سبحانه وتعالى، يقال لهما المعوذتين أو المعوذتان، لأنهما أخلصتا لهذا الأمر الاستعاذة. سورة الفلق فيها التعوذ برب الفلق، وتسمى الفلق لذلك، وسورة الناس فيها التعوذ برب الناس، وتسمى سورة الناس لأجل ذلك. وقد ورد في فضل هاتين السورتين وعظيم نفعهما وبيان شدة العباد وحاجتهم إلى هذا التعوذ العظيم المبارك الذي اشتملت عليه السورتان، جاء في ذلك نصوص كثيرة جدا. من هذا الحديث الذي أورد رحمه الله، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن، لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذا الحديث واضح في تفضيل السورتين وبيان عظيم شأنهما، وقوله عليه الصلاة والسلام: لم يرى مثلهن قط، لا يلزم منه التفضيل لهاتين السورتين على الفاتحة، فالفاتحة أعظم سور القرآن، وقد تقدم معنا في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس، وأيضا حديث أبي سعيد بن المعلى. فالفاتحة هي أفضل سور القرآن وأعظمها، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: لم يرى مثلهن قط، في ما أنزلت فيه، وهو التعويذ والتعوذ والاستعاذة. ولهذا جاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، أخذ بهما وترك ما سواهما. التعوذ جاء فيه ألفاظ وجاء فيه نصوص، لكن أجمع ما يكون وأوفاه وأعظمه هذا التعوذ الجامع الذي في هاتين السورتين، سورة الفلق وسورة الناس. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ هذا التعوذ وردا يوميا للمسلم في صباحه ومساءه، يأتي به في الصباح 3 مرات ويأتي به في المساء 3 مرات، كما في حديث عبد الله بن خبيب عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل، قلت يا رسول الله ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. فمعنى تكفيك من كل شيء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مر معنا في الآيتين من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني من كل شيء، تكفيك من كل شيء، مثل قوله هناك كفتاه، تكفيك من كل شيء أي من الشرور، من الشياطين، من كل ما يخشى أذاه أو يخشى ضرره، ففيهما الكفاية العظيمة. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه لاتخاذ هذه السورة 3 قل والله أحد والمعوذتين وردا يوميا في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات. وهذه السورة 3 يؤتى بها مجتمعة في مواطن عديدة يأتي الإشارة إليها، وتسمى هذه الثلاث السور المعوذات، ثلاث السور المعوذات يطلق عليها المعوذات تغليبا، لأن قل والله أحد ليس فيها تعوذ وإنما هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيطلق عليهما التعوذ تغليبا. وكل سورة لها خاصة، كل سورة لها خاصة، لها أمر اختصت به. سورة الإخلاص وتقدم حديث عنها خاصة أو أخلصت في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم ما يكون ثناء على الله، ويتعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت في هذا الباب، باب الثناء على الله سبحانه وتعالى. أما المعوذتان ففيهما دعاء العبد ربه أن يعيده، فإذا اجتمع، إذا جمع بين سورة الإخلاص وبين سورة المعوذتين صار جمع بين الثناء والدعاء، يبدأ بالثناء، ولهذا تقرأ سورة الإخلاص أولا، لا تقرأ المعوذتان أولا، وإنما تقرأ سورة الإخلاص، يبدأ بالثناء ثم التعوذ، مثل الترتيب الذي في الفاتحة، أولها ثناء ثم آخرها دعاء. أولها ثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، ثم بعدين بعد ذلك جاء الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. فالجمع بين هذه السورة 3 هو جمع بين الثناء والدعاء، الثناء في سورة الإخلاص والتعوذ في سورتي المعوذتين، ولهذا يكثر الجمع بينهما، مثل ما رأينا في ورد المسلم اليومي في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، وأيضا عند النوم 3 مرات، مثل ما في الحديث الذي في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل والله أحد ونلاحظ بها يبدأ، وهي التي تقدم لأن الثناء يقدم قبل الدعاء. فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما أي يداه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات، يفعل ذلك ثلاث مرات. تحصل لنا الجمع بين هذه السور الثلاث، ثلاث مرات في الصباح، وثلاث مرات في المساء، وثلاث مرات عند النوم. الصباح والمساء، ورد الصباح والمساء، ليس في مسح، ولم يرد في مسح. ومن يقرأ ويمسح يفعل شيئا لا أصل له في السنة. المسح الذي ورد عند النوم، أما في ورد الصباح وورد المساء عندما يقرأ هذه السور الثلاث يقرأها ولا ينفث ويمسح على بدنه لأنه لم يرد. الذي ورد هو الإرشاد إلى القراءة لهذه السور ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، والمسح جاء عند النوم كما كان يفعل فيما دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا جاء قراءة هذه السور الثلاثة أدبار الصلوات المكتوبة، أدبار الصلوات المكتوبة، ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ هذه السور الثلاث مرة واحدة دبر كل صلاة مع آية الكرسي. هذا كله ثبتت به السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا التوظيف الراتب لهذه السور الثلاثة في حياة المسلم في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات المكتوبة، هذا يدل على حاجة المسلم الشديدة لهذا التعود. ولهذا ابن القيم رحمه الله وله تفصيل مطول في تفسير هاتين السورتين، طمنه كتابه رحمه الله بدائع الفوائد، وطبع مفردا في قرابة لا أذكر 200 أو 300 صفحة، له كلام مطول في تفسير هاتين السورتين. والكلام الذي قرره وفصله رحمه الله من أوعب وأوسع ما كتب في تفسير هاتين السورتين، ومن أحسن ما حرر وقرر وفصل في ما يتعلق بهاتين السورتين. في المقدمة لما أراد أن يتكلم عن معاني هاتين السورتين ذكر كلام عظيم جدا يوضح حاجة المسلم وضرورته إلى هذه المداومة للقراءة والتعود من خلال أو بهذه السور أو بهاتين السورتين، حاجته الشديدة إلى ذلك. ولهذا في المقدمة لما كان يريد لما شرع يتكلم عن معاني السورتين قال والمقصود أي في هذه الرسالة الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد، ننتبه الكلام، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس، أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس، حاجة شديدة جدا إلى العناية بهاتين السورتين تعودا متكررا وظيفة يومية ثابتة يعتني بها، حاجته إلى هذا الورد والمواظبة عليه والعناية به أشد من حاجة للطعام الذي يأكله والشراب الذي يشربه واللباس الذي يلبسه، لأنهما وقاية له من شرور عظيمة وآفات شديدة بإذن الله يوقى منها، يوقى منها. ابن تيمية رحمه الله لما تحدث عن الأدوية وأنواع الأدوية وكثرتها قال: والدعاء والرقى أعظم أنواع الأدوية، الدعاء والرقى أعظم أنواع الأدوية. فالمسلم ينبغي أن يعظم عنده هذا الباب، باب التعوذ والتحصين والأوراد المأثورة والمواظبة عليها، لأنها بإذن الله سبحانه وتعالى حصن وواقي، وهي تجمع بين الدفع والرفع، تدفع عن المسلم البلاء الذي لم ينزل وترفع الذي نزل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لما قال: فعليكم بالدعاء، قال: فإنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فالتعود، هذا التعود ينفع مما نزل فيرفعه بإذن الله، ومما لم ينزل فيدفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان يأمر بكثرة قراءة المصروع الذي به صرع ومس من الجن، يأمر بكثرة بقراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين، يكرر ويكثر من قراءتها، لأن هذا يرفع هذا البلاء الذي فيه، يرفع بإذن الله هذا البلاء الذي فيه. أيضا الذي ابتلي بالوسوسة وكثرتها، يقول شيخ الإسلام: من أعظم ما يندفع به شر الوسواس قراءة المعوذتين. ولهذا الذي ابتلي بشيء من الوسوسة يحتاج فعلا إلى كثرة القراءة، مع الورد الثابت الصباح ثلاثا، المساء ثلاثا، عند النوم ثلاثا، أدبار الصلوات، هذا ورد ثابت. يزيد على ذلك الاكثار من قراءة هاتين السورتين، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينقطع عنه ما به من وسواس. هاتان السورتان الفلق والناس، ويقال لهما المعوذتان، أخلصتا لهذا الأمر، الاستعاذة والتعوذ، ولا نظير لهما، لا نظير لهما. ولهذا تقدم معنا أنها لما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك عليه الصلاة والسلام ما سواهما. هذه الثلاث أو هاتان السورتان قائمتان على هذا التعوذ، والتعوذ يقوم على أركان ثلاثة، الاستعاذة والمستعاذ به والمستعاذ منه، الاستعاذة والمستعاذ به والمستعاذ منه. أما الاستعاذة، هذا اللفظ استعاذة وعاذة وما تصرف منها، يدل على التحرز والتحصن و طلب النجاة، وحقيقة معناها الاستعاذة والتعود هرب من شيء يخافه العبد إلى من يعصمه ويقيه وينجيه منه، هذه الاستعاذة. الاستعاذة تأتي في هذا الباب، هناك شيء يخاف منه، إما وقع فيطلب دفعه، يطلب رفعه، أو لم يقع فيطلب دفعه، فيكون خائفا منه يطلب النجاة، فطلب النجاة هو الاستعاذة، طلب النجاة هو الاستعاذة. ولهذا العائذ بالله، العائذ بالله، المستعيذ بالله، هو في الحقيقة هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه ومن بيده نجاته وخلاصه، فهو فرار إلى الله، ففروا إلى الله. فالمستعيذ ألقى نفسه بين يدي الله معتصما به ملتجئا إليه طالبا نجاته من هذا الذي يخشاه ويخافه من ربه، يلجأ إلى ربه طالبا نجاته منه سبحانه، مستجيرا بالله ملتجئا إليه معتصما بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الركن الثاني المستعاذ به، المستعاذ به وهو الله وحده، رب الفلق ورب الناس، ملك الناس، إله الناس سبحانه وتعالى، هو المستعاذ به الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويجير المستجيرين ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره، ويعصمهم وينجيهم بمنه وكرمه. ولهذا الاستعاذة عبودية لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغيره. ومن صرف استعاذته لغيره لم يزده ذاك الغير الذي استعاذ به ولجأ إليه إلا ضعفا ومرضا ووهنا وعلة، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيما ذكره مؤمن الجن، قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا الذي يحصل، زادوهم رهقا. مثل أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التميمة التي يجعلها تعويذة له، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. فاللجوء إلى غير الله، الاستعاذة بغير الله، لا تزيد المرء إلا رهق. ولهذا قالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. جاء في كتب التفسير أن العرب في الجاهلية كانوا إذا نزلوا في وادي وهم يخافون من شيء في الوادي أن يصيبهم أو من الجن أو كذا، تعوذوا بسيد ذاك الوادي أي رئيسه وزعيمه من الجن من شر ما فيه. كانت هذه طريقتهم، إذا نزلوا في وادي تعوذوا بسيد الوادي، الزعيم الرئيس، رئيس الجن زعيمهم، تعوذوا به من شر ما فيه. فجاءت هذه الآية تبين أن عملهم هذا شرك وجاهلية وضلال، ولا يزيدهم إلا وهنا وضعفا وعلة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاءت الاستعاذة في هاتين السورتين بالله وحده، وهو المستعاذ وهو المستعان وهو الملتجأ إليه وحده وجل في علاه، جاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، في الفلق رب الفلق. فجاءت هذه الأسماء الثلاثة، الرب، الملك، الإله، وجاءت فيها الربوبية في سورة الفلق مضافة إلى الفلق رب الفلق، وفي سورة الناس إلى الناس رب الناس. وأهل العلم نبهوا أن هذا التعيين في الأسماء وفيما يضاف إليها مناسب غاية المناسبة للمطلوب، مناسب غاية المناسبة للمطلوب. ففي هذا بهذا التوسل وهذا التعود وهذا التعيين للأسماء دفع الشر المستعاد منه بأعظم ما يكون مناسبا في دفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث المستعاد منه، وجمعت هاتان السورتان في هذا الباب، باب المستعاذ من أنواع الشرور المستعاذ منها، كلها جمعت في هاتين السورتين، أنواع الشرور التي تصيب العبد أو يخشى أن تصيبه، لأن التعوذ من في الجملة من أمرين، من أمر وقع فيطلب العبد رفعه، أو من أمر لم يقع يطلب العبد دفعه. والتعوذ كله من الشيء المؤلم، إما المؤلم أو المفضي للألم، فالمؤدي إلى الألم، فالعبد يتعوذ من هذا ومن هذا، يتعوذ من الشيء المؤلم ويتعوذ من المفضي إلى 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 الألم. الحاصل أن هاتين السورتين تضمنت الاستعاذة من أنواع الشرور وأصناف المضرات بأوجز لفظ وأجمعه وأعمه، بحيث لم يبقى شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. وهذا يوضح لنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى من ضرورة العبد ومسيس حاجته إلى المداومة على هذا التعوذ الذي اشتملت عليه السورتان. سورة الفلق بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: قل أعوذ برب الفلق. قل أي متعوذا متحصنا ملتجئا إلى الله معتصما به، قل أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم بالله وأطلب فكاكي وخلاصي من هذه الشرور منه وحده سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق. الفلق رب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. رب الفلق مثل قول فالق الإصباح، رب الفلق مثل قول فالق الإصباح، الفلق رب الفلق الذي بيده هذا الأمر وحده سبحانه وتعالى، فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، ثم قال فالق الإصباح، فالله هو رب الفلق. وهذا الفلق آية من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله، سواء الفلق الذي هو فلق الحب والنوى. الآن لما توضع الحبة، حبة هي قطعة صغيرة يابسة جامدة، فلما توضع في التراب وتسقى بالماء يأذن الله سبحانه وتعالى فتنفلق ويخرج منها خيط صغير جدا، وهذا الخيط الصغير الذي يخرج منها لو تتكي عليه اتكاء بسيط بهامك يتثنى من رقته وليونته، ومع ذلك يشق الأرض الصلبة، يشق الأرض الصلبة ويخرج ثم يكبر. ومثله النوى عندما يوضع وقطعة أكبر ويابسة ثم تسقى بالماء فتنفلق، من الذي فلقها؟ من الذي ألم يقول الله تعالى في سورة الحج: لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. أخرجها اللطيف الخبير القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. قال: من شر ما خلق. من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر. هذا هل أبقى شيئا من الشر لم يتعوذ منه؟ من شر ما خلق، انظر جمعية هذه الكلمة وشمولها لكل الشرور، فهذا يشمل جميع ما خلقه الله من إنس وجن وحيوانات وهوام ودواب، كل شيء، من شر ما خلق، من شر كل ما قام به الشر من المخلوقات، فيستعيذ بخالقها من الشر الذي فيها، يستعيذ بخالقها من الشر الذي فيها، من شر ما خلق. هذا استعاذة بخالق هذه المخلوقات من شر ما في هذه المخلوقات. فإذا هذا عام، من شر ما خلق عام لجميع الشرور، بعد العموم خص بعض الشرور بالذكر، وهي داخلة تحت قوله من شر ما خلق، فخص بعض الشرور بالذكر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب. من شر غاسق إذا وقب هذا داخل في من شر ما خلق، لكن خصص ثلاثة أشياء لعظم شرها، عظم خطرها، خصصها بعد أن عمم تعميما يشملها، لكن خصصها لعظيم خطرها وشرها. من شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل، من شر ما يكون في الليل، حين يغشى الليل الناس ويغطي الكون ويظلم الكون، تنتشر في الليل كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية والقوارص والزواحف وذوات السموم، وفي النهار العبد في نهار ومستيقظ، والليل العبد في ظلمه نائم، في ظلمه ونائم. ولهذا سبحان الله جاء للليل أوراد خاصة، عندما يأوي المرء إلى فراشه جاءت أوراد خاصة ومتنوعة، لأن العبد في الليل في غاية الضعف، ظلمة وليل، وثم ينام ما يدري ما حوله ولا يشعر بما حوله. فلما سبحان الله يحصن نفسه، لما يحصن نفسه خاصة بقولوا الله أحد والمعوذات، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقرأ وينفث ثلاث مرات ويمسح على جميع البدن، يكون فيه تحصن تام من كل جهاته، في تحصن تام من كل جهاته وجميع أطرافه، ما يستطيع ينفذ إليه شيء. ومن شر النفاثات في العقد، هذا الثاني ما خص بالذكر، من شر النفاثات في العقد أي السواحر التي يعقدن العقد وينفثن فيها، فيقع السحر وما يترتب عليه من مضرة وشر عظيم، فهذا تعوذ من السحرة والساحرات النفاثات في العقد، فهذا تعوذ من شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها من أجل إيقاع السحر. الثالث من شر حاسد إذا حسد. الحاسد من هو؟ الحسد طلب زوال النعمة، طلب زوال النعمة، والحاسد هو الذي يطلب زوالها، وهو مراتب، وهو مراتب، من مراتبه مجرد شيء في القلب يتمنى أن تزول النعمة، ويعتمل قلبه ويشتعل، ولهذا يقولون النار، الحسد نار تشتعل في قلب الحاسد، ويقولون أيضا الحاسد عدو نعمة الله على عباده، لأنه مجرد أن يرى غيره تميز عنه بنعمة اشتعلت هذه النار في قلبه، اشتعلت هذه النار في قلبه، فأخذ يتمنى الزوال، زوال هذه النعمة. أشد من التمني العمل والسعي في زوال هذه النعمة عن المحسود، فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتاج العبد إلى أن يستعيذ، لأن الكيد الخفي والمكر الخفي والعمل على الإيقاع به والإضرار به هو ضعيف، ما يدري من أين تأتيه الإصابة ومن أين تأتيه الهجمة ومن أين يأتيه الأذى، ما يدري، فيحتاج إلى أن يستعيذ من شر الحاسد حتى يوقع ويسلم، يقيه الله ويسلمه سبحانه وتعالى. فاحتاج إلى الاستعاذة بالله من شره ليبطل كيده ويبطل سعيه، ويدخل في الحاسد من شر حاسد ذا حسد العائن، من يصيب غيره بالعين، لأن العين كما ذكر أهل العلم لا تصدر إلا من حسد، هي نفس خبيثة تصدر من قلب حاسد. إذن سورة الفلق، سورة الفلق فيها التعوذ من أربع، الأول منها تعوذ عام من الشرور كلها، من شر ما خلق، عام من الشرور كلها بأصنافها وأنواعها، ثم تعوذ خاص من شرور هي من أشد الشرور، خصت بالذكر لذلك، التعوذ من الأول من شر الغاسق إذا وقب، والثاني من شر النفاثات في العقد السواحر، الثالث شر الحاسد إذا حسد، وهذه الثلاثة هي أشد الشرور، وكلها الخطر الذي يدهل الإنسان منها ويأتيه من جهتها خطر لا يدري كيف يأتيه، ولا يدري متى يصل إليه، ولا يدري متى يدهمه ويفاجئه، ما يدري. فلما يكون دائما، وهذا يوضح لنا كلام القيم ضرورة العبد إلى هذه الاستعاذة وحاجته اليومية وفي أيامه ولياليه إلى تكرارها حتى يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى متحصنا. سورة الناس مشتملة على الاستعاذة برب الناس، ملك الناس، إله الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. لاحظ هذه الأسماء الثلاثة بدأ بها القرآن وختم، الفاتحة، الفاتحة فيها هذه الأسماء الثلاثة، الرب، الإله، الملك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذه الأسماء الثلاثة بدأ بها القرآن وختم بها القرآن. فجاءت الاستعاذة في سورة الناس فيها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وملكه، بأنه الرب، الإله، الملك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب الناس أي خالقهم، تفرد بخلقهم لا شريك له، وهم طوع تصريفه وتدبيره سبحانه وتعالى. ملك الناس أي هم كلهم مماليك لله، عبيد لله، خاضعون لتدبيره سبحانه وتعالى، طوع تدبيره، قضاؤه فيهم نافذ، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهم في ملك الله ومملكته سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يحيي ويميت، كل يوم هو في شأن. والثالث إله الناس، أي معبودهم الحق، ولا معبود لهم بحق سواه، لأن الإله هو المعبود. فجاءت التوسل إلى الله بهذه الأسماء الثلاثة: الرب، الإله، الملك. من ماذا؟ قال: من الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس هذا هو الشيطان، تعوذ من الشيطان. الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها ومنبعها وأساسها، لأن الشيطان من أعظم ما يكون من شره هذه الوسوسة التي يلقيها في الصدور، هذه الوسوسة التي يلقيها في الصدور وهي مهلكة، قد تتنامى في نفس الإنسان وتتوسع مساحتها في صدره إلى ربما أنه يخرج من دينه. فالوسوسة يعني خطيرة جدا، والشيطان هو من يلقي هذه الوساوس في الصدور فيحسن لهم الشر، يبغضهم إلى الخير، يزين لهم السيئات، ويشين في أعينهم العبادات والطاعات ويثقلها عليهم، يلقي الوساوس في الصدور. قال: من شر الوسواس الخناس. ذكروا بهاتين الصفتين: الوسواس الخناس. قال ابن عباس: إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن ذكره وسوس. وهذا فيه أن الاستعاذة من موجبات خنوس الشيطان وانطراده وابتعاده عن الإنسان، فهو يوسوس في الصدور ويزين للمرء سوء العمل، ويريهم العمل السيء في الصورة الحسنة الجميلة، ينشط إرادتهم ويقويها للإقدام على السيئات وفعلها. هذا في جانب. جانب الخير يثبطهم عنه ويثنيهم ويريهم إياه في غير صورته ويثقله على نفوسهم، وهو على هذه الحال دائما لا يكل ولا يمل، على هذه الحال دائما في دأب لا يكل ولا يمل، يشتغل ويعمل. لكن سبحان الله، المؤمن المواظب على هذا التعوذ والاستعاذة والأذكار ماذا يصنع بالشيطان، وماذا يحدث للشيطان الذي يعمل بدأب معه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل عجيب يوضح الحالة التي تؤول إليها الشيطان الملازم لهذا العبد الذاكر لله، المستعيد بالله، المعتصم بالله، إلى أي حال تؤول الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيرة. أرأيتم لو أن شخصا معه بعير وأدأبه في العمل وكده من سفر إلى سفر، من طريق إلى طريق، من جهة إلى جهة، عمل ودأب، والأكل قليل ما يأكل، سيصاب هذا الجمل بهزال وضعف وعدم قدرة على العمل والحركة لأنه أمضاه أهلكه. هذا الذي يحدث من إمضاء الإنسان لبعيره يحدث للشيطان بالذكر، والتعود والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد يمضي شيطانه ولا يزال هذا الشيطان يضعف يضعف يضعف. وهذا المعنى مستفاد من الخناس، لأن هذا الخنوس الذي يكون للشيطان يكون بالذكر والاستعاذة وحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. معنى يخنس أن يتأخر وينطرد ويبتعد عن العبد، لأنه استعان بالله على دفعه والوقاية منه والكفاية من شره. ولهذا ينبغي للمسلم أن يستعيذ بالله ويعتصم به سبحانه وتعالى، يعتصم بالله عز وجل مؤمنا بربوبيته للناس كلهم، وأن الخلق كلهم تحت ربوبيته، وأن الملك كله لله، وكل دابة هو سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها، وأيضا بألوهيته التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. وهذه العبودية لا تستقيم للعبد إلا بدفع هذه الوسوسة. العبودية لا تستقيم للعبد إلا بدفع الوسوسة. الوسوسة تثنية عن العبودية. هنا قال إله الناس أي معبودهم. ما يكون العبد عبدا لله إلا ببعد الشيطان وسلامته من وساوسه التي تقطع على العابد طريق العبادة وتحول بينه وبينها. ولهذا العبد بحاجة إلى ماسة، إلى أن يكون مواظبا على هذا التعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال من الجنة والناس. والوسوسة والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الحاصل أن هاتان السورتان المعوذتان من أعظم ما يكون نفعا للعبد، وحاجته إليهما أشد الحاجات، وضرورته إليهما أشد الضرورات. بل الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في كلامه عن منفعتهما، وأن شدة الحاجة إليهما بل الضرورة إليهما، وأن العبد لا يستغني عنهما قط، وكم لهما من الأثر العظيم في دفع الشرور من سحر وعين وحسد وغير ذلك من الشرور. وأن حاجة العبد إلى هاتين السورتين وملازمة التعود بما فيهما من تعود عظيم، حاجته إلى ذلك أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب فضل قراءة المعوذتين. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم، قال: باب فضل قراءة المعوذتين. المعوذتان سورتان عظيمتان من سور كتاب الله سبحانه وتعالى، يقال لهما المعوذتين أو المعوذتان، لأنهما أخلصتا لهذا الأمر، الاستعاذة. سورة الفلق في التعوذ برب الفلق، وتسمى الفلق لذلك، وسورة الناس في التعوذ برب الناس، وتسمى سورة الناس لأجل ذلك. وقد ورد في فضل هاتين السورتين وعظيم نفعهما وبيان شدة العباد وحاجتهم إلى هذا التعوذ العظيم المبارك الذي اشتملت عليه السورتان، جاء في ذلك نصوص كثيرة جدا، من هذا الحديث الذي أورد رحمه الله، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذا الحديث واضح في تفضيل السورتين وبيان عظيم شأنهما، وقوله عليه الصلاة والسلام: لما يرى مثلهن قط، لا يلزم منه التفضيل لهاتين السورتين على الفاتحة، فالفاتحة أعظم سور القرآن، وقد تقدم معنا في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس، وأيضا حديث أبي سعيد بن المعلى. فالفاتحة هي أفضل سور القرآن وأعظمها، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: لم يرى مثلهن قط، في ما أنزلت فيه، وهو التعويذ والتعوذ والاستعاذة. ولهذا جاء في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. التعوذ جاء فيه ألفاظ وجاء فيه نصوص، لكن أجمع ما يكون وأوفاه وأعظمه هذا التعوذ الجامع الذي في هاتين السورتين، سورة الفلق وسورة الناس. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ هذا التعوذ وردا يوميا للمسلم في صباحه ومساءه، يأتي به في الصباح 3 مرات، ويأتي به في المساء 3 مرات، كما في حديث عبد الله بن خبيب عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل، قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء. فمعنى تكفيك من كل شيء مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مر معنا في الآيتين من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه، يعني من كل شيء، تكفيك من كل شيء، مثل قوله هناك كفتاه، تكفيك من كل شيء أي من الشرور، من الشياطين، من كل ما يخشى أذاه أو يخشى ضرره، ففيهما الكفاية العظيمة. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه لاتخاذ هذه السورة 3، قل والله أحد والمعوذتين، وردا يوميا، في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات. وهذه السورة 3 يؤتى بها مجتمعة في مواطن عديدة يأتي الإشارة إليها، وتسمى هذه 3 السور المعوذات، 3 السور المعوذات، يطلق عليها المعوذات تغليبا، لأن قل الله أحد ليس فيها تعوذ وإنما هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيطلق عليهما التعوذ تغليبا. وكل سورة لها خاصة، كل سورة لها خاصة، لها أمر اختصت به. سورة الإخلاص وتقدم حديث عنها خاصة أو أخلصت في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم ما يكون ثناء على الله، ويتعدل ثلث القرآن لأن أخلصت في هذا الباب، باب الثناء على الله سبحانه وتعالى. أما المعوذتان ففيهما دعاء العبد ربه أن يعيده، فإذا اجتمع، إذا جمع بين سورة الإخلاص وبين سورتي المعوذتين صار جمع بين الثناء والدعاء، يبدأ بالثناء، ولهذا تقرأ سورة الإخلاص أولا، لا تقرأ المعوذتان أولا، وإنما تقرأ سورة الإخلاص، يبدأ بالثناء ثم التعوذ، مثل الترتيب الذي في الفاتحة، أولها ثناء ثم آخرها دعاء. أولها ثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، ثم بعدين بعد ذلك جاء الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، إلى آخر السورة. فالجمع بين هذه السورة 3 هو جمع بين الثناء والدعاء، الثناء في سورة الإخلاص والتعوذ في سورتي المعوذتين، ولهذا يكثر الجمع بينهما، مثل ما رأينا في ورد المسلم اليومي في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، وأيضا عند النوم 3 مرات، مثل ما في الحديث الذي في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل والله أحد، ونلاحظ بها يبدأ، وهي التي تقدم لأن الثناء يقدم قبل الدعاء، فقرأ فيهما قل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما أي يداه ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، يفعل ذلك 3 مرات. تحصل لنا الجمع بين هذه السور 3 مرات في الصباح، و3 مرات في المساء، و3 مرات عند النوم. الصباح والمساء، ورد الصباح والمساء ليس في مسح، ولم يرد في مسح، ومن يقرأ ويمسح يفعل شيئا لا أصل له في السنة، المسح الذي ورد عند النوم، أما في ورد الصباح وورد المساء عندما يقرأ هذه السور الثلاث يقرأها ولا ينفث ويمسح على بدنه لأنه لم يرد. الذي ورد هو الإرشاد إلى القراءة لهذه السور ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، والمسح جاء عند النوم كما كان يفعل فيما دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا جاء قراءة هذه السور الثلاثة أدبار الصلوات المكتوبة، أدبار الصلوات المكتوبة ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ هذه السور الثلاث مرة واحدة دبر كل صلاة مع آية الكرسي، هذا كله ثبتت به السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا التوظيف الراتب لهذه السور الثلاثة في حياة المسلم في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات المكتوبة، هذا يدل على حاجة المسلم الشديدة لهذا التعود. ولهذا ابن القيم رحمه الله له تفصيل مطول في تفسير هاتين السورتين، ضمنه كتابه رحمه الله بدائع الفوائد، وطبع مفردا في قرابة لا أذكر 200 أو 300 صفحة، له كلام مطول في تفسير هاتين السورتين، والكلام الذي قرره وفصله رحمه الله من أوعب وأوسع ما كتب في تفسير هاتين السورتين، ومن أحسن ما حرر وقرر وفصل في ما يتعلق بهاتين السورتين. في المقدمة لما أراد أن يتكلم عن معاني هاتين السورتين ذكر كلام عظيم جدا يوضح حاجة المسلم وضرورته إلى هذه المداومة للقراءة والتعود من خلال أو بهذه السور أو بهاتين السورتين، حاجته الشديدة إلى ذلك. ولهذا في المقدمة لما كان يريد لما شرع يتكلم عن معاني السورتين قال: والمقصود أي في هذه الرسالة الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد، ننتبه الكلام، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس، أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس، حاجة شديدة جدا إلى العناية بهاتين السورتين تعوذا متكررا وظيفة يومية ثابتة يعتني بها، حاجة إلى هذا الورد والمواظبة عليه والعناية به أشد من حاجة للطعام الذي يأكله والشراب الذي يشربه واللباس الذي يلبسه، لأنهما وقاية له من شرور عظيمة وآفات شديدة بإذن الله يوقى منها. ابن تيمية رحمه الله لما تحدث عن الأدوية وأنواع الأدوية وكثرتها قال: والدعاء والرقى أعظم أنواع الأدوية، الدعاء والرقى أعظم أنواع الأدوية. فالمسلم ينبغي أن يعظم عنده هذا الباب، باب التعوذ والتحصين والأوراد المأثورة والمواظبة عليها، لأنها بإذن الله سبحانه وتعالى حصن وواقي، وهي تجمع بين الدفع والرفع، تدفع عن المسلم البلاء الذي لم ينزل وترفع الذي نزل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لما قال فعليكم بالدعاء، قال فإنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فالتعود، هذا التعود ينفع مما نزل فيرفعه بإذن الله، ومما لم ينزل فيدفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان يأمر بكثرة قراءة المصروع الذي به صرع ومس من الجن، يأمر بكثرة بقراءة آية الكرسي وقراءة المعوذتين، يكرر ويكثر من قراءتها، لأن هذا يرفع هذا البلاء الذي فيه، يرفع بإذن الله هذا البلاء الذي فيه. أيضا الذي ابتلي بالوسوسة وكثرتها، يقول شيخ الإسلام من أعظم ما يندفع به شر الوسواس قراءة المعوذتين، ولهذا الذي ابتلي بشيء من الوسوسة يحتاج فعلا إلى كثرة القراءة مع الورد الثابت، الصباح ثلاثا، المساء ثلاثا، عند النوم ثلاثا، أدبار الصلوات، هذا ورد ثابت. يزيد على ذلك الاكثار من قراءة هاتين السورتين، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينقطع عنه ما به من وسواس. هاتان السورتان الفلق والناس، ويقال لهما المعوذتان، أخلصتا لهذا الأمر، الاستعاذة والتعوذ، ولا نظير لهما، لا نظير لهما. ولهذا تقدم معنا أنها لما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك عليه الصلاة والسلام ما سواهما. هذه الثلاث أو هاتان السورتان قائمتان على هذا التعوذ، والتعوذ يقوم على أركان ثلاثة، التعوذ يقوم على أركان ثلاثة: الاستعاذة، والمستعاذ به، والمستعاذ منه. الاستعاذة والمستعاذ به والمستعاذ منه. أما الاستعاذة، هذا اللفظ استعاذة وعاذة وما تصرف منها، يدل على التحرز والتحصن وطلب النجاة. وحقيقة معناها الاستعاذة والتعوذ هرب من شيء يخافه العبد إلى من يعصمه ويقيه وينجيه منه، هذه الاستعاذة. الاستعاذة تأتي في هذا الباب، هناك شيء يخاف منه، إما وقع فيطلب دفعه، يطلب رفعه، أو لم يقع فيطلب دفعه، فيكون خائفا منه يطلب النجاة، فطلب النجاة هو الاستعاذة، طلب النجاة هو الاستعاذة. ولهذا العائذ بالله، العائذ بالله، المستعيذ بالله، هو في الحقيقة هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه ومن بيده نجاته وخلاصه، فهو فرار إلى الله، ففر إلى الله. فالمستعيذ ألقى نفسه بين يدي الله معتصما به، ملتجئا إليه، طالبا نجاته من هذا الذي يخشاه ويخافه من ربه، يلجأ إلى ربه طالبا نجاته منه سبحانه، مستجيرا بالله، ملتجئا إليه، معتصما بالله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الركن الثاني المستعاذ به، المستعاذ به، وهو الله وحده، رب الفلق ورب الناس، ملك الناس، إله الناس سبحانه وتعالى، هو المستعاذ به، الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويجير المستجيرين ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. ويعصمهم وينجيهم بمنه وكرمه. ولهذا الاستعاذة عبودية لله سبحانه، لا يجوز صرفها لغيره. ومن صرف استعاذته لغيره لم يزده ذاك الغير الذي استعاذ به ولجأ إليه إلا ضعفا ومرضا ووهنا وعلة، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيما ذكره مؤمن الجن، قالوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا الذي يحصل، زادوهم رهقا. مثل أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التميمة التي يجعلها تعويذة له، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا. فاللجوء إلى غير الله، الاستعاذة بغير الله، لا تزيد المرء إلا رهق. ولهذا قال وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهق. جاء في كتب التفسير أن العرب في الجاهلية كانوا إذا نزلوا في وادي وهم يخافون من شيء في الوادي أن يصيبهم أو من الجن أو كذا، تعوذوا بسيد ذاك الوادي أي رئيسه وزعيمه من الجن من شر ما فيه. كانت هذه طريقتهم، إذا نزلوا في وادي تعوذوا بسيد الوادي الزعيم الرئيس، رئيس الجن زعيمهم، تعوذوا به من شر ما فيه. فجاءت هذه الآية تبين أن عملهم هذا شرك وجاهلية وضلال، ولا يزيدهم إلا وهنا وضعفا وعلة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاءت الاستعاذة في هاتين السورتين بالله وحده، وهو المستعاذ وهو المستعان وهو الملتجأ إليه وحده جل في علاه. جاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله، رب الناس ملك الناس إله الناس، في الفلق رب الفلق. فجاءت هذه الأسماء الثلاثة، الرب الملك الإله، وجاءت فيها الربوبية في سورة الفلق مضافة إلى الفلق رب الفلق، وفي سورة الناس إلى الناس رب الناس. وأهل العلم نبهوا أن هذا التعيين في الأسماء وفيما يضاف إليها مناسب غاية المناسبة للمطلوب، مناسب غاية المناسبة للمطلوب. ففي هذا بهذا التوسل وهذا التعود وهذا التعيين للأسماء دفع الشر المستعاد منه بأعظم ما يكون مناسبا في دفعه بإذن الله سبحانه وتعالى. الركن الثالث المستعاذ منه. وجمعت هاتان السورتان في هذا الباب، باب المستعاذ منه، أنواع الشرور المستعاذ منها كلها جمعت في هاتين السورتين، أنواع الشرور التي تصيب العبد أو يخشى أن تصيبه، لأن التعوذ من في الجملة من أمرين، من أمر وقع فيطلب العبد رفعه، أو من أمر لم يقع يطلب العبد دفعه. والتعوذ كله من الشيء المؤلم، إما المؤلم أو المفضي للألم والمؤدي إلى الألم. فالعبد يتعوذ من هذا ومن هذا، يتعوذ من الشيء المؤلم ويتعوذ من المفضي إلى إلى الألم. الحاصل أن هاتين السورتين تضمنت الاستعاذة من أنواع الشرور وأصناف المضرات بأوجز لفظ وأجمعه وأعمه، بحيث لم يبقى شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. وهذا يوضح لنا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى من ضرورة العبد ومسيس حاجته إلى المداومة على هذا التعوذ الذي اشتملت عليه السورتان. سورة الفلق بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: قل أعوذ برب الفلق. قل أي متعوذا متحصنا ملتجئا إلى الله معتصما به، قل أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم بالله وأطلب فكاكي وخلاصي من هذه الشرور منه وحده سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق. الفلق رب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. رب الفلق مثل قول فالق الإصباح، رب الفلق مثل قول فالق الإصباح، الفلق رب الفلق الذي بيده هذا الأمر وحده سبحانه وتعالى، فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، ثم قال فالق الإصباح، فالله هو رب الفلق. وهذا الفلق آية من الآيات الدالة على عظيم قدرة الله، سواء الفلق الذي هو فلق الحب والنوى. الآن لما توضع الحبة، حبة هي قطعة صغيرة يابسة جامدة، فلما توضع في التراب وتسقى بالماء يأذن الله سبحانه وتعالى فتنفلق ويخرج منها خيط صغير جدا، وهذا الخيط الصغير الذي يخرج منها لو تتكي عليه اتكاء بسيط بهامك يتثنى من رقته وليونته، ومع ذلك يشق الأرض الصلبة، يشق الأرض الصلبة ويخرج ثم يكبر. ومثله النوى عندما يوضع وقطعة أكبر ويابسة ثم تسقى بالماء فتنفلق، من الذي فلقها؟ من الذي ألم يقول الله تعالى في سورة الحج: لم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. أخرجها اللطيف الخبير القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. قال: من شر ما خلق. من شر ما خلق، من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر. هذا هل أبقى شيئا من الشر لم يتعوذ منه؟ من شر ما خلق، انظر جمعية هذه الكلمة وشمولها لكل الشرور، فهذا يشمل جميع ما خلقه الله من إنس وجن وحيوانات وهوام ودواب، كل شيء من شر ما خلق، من شر كل ما قام به الشر من المخلوقات، فيستعيذ بخالقها من الشر الذي فيها. استعيذ بخالقها من الشر الذي فيها، من شر ما خلق، هذا استعاذة بخالق هذه المخلوقات من شر ما في هذه المخلوقات. فإذا هذا عام، من شر ما خلق عام لجميع الشرور، بعد العموم خص بعض الشرور بالذكر وهي داخلة تحت قوله من شر ما خلق، فخص بعض الشرور بالذكر، فقال: ومن شر غاسق إذا وقب. من شر غاسق إذا وقب هذا داخل في من شر ما خلق، لكن خصص ثلاثة أشياء لعظم شرها، عظم خطرها، خصصها بعد أن عمم تعميما يشملها لكن خصصها لعظيم خطرها وشرها. من شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل، من شر ما يكون في الليل حين يغشى الليل الناس ويغطي الكون ويظلم الكون، تنتشر في الليل كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية والقوارص والزواحف وذوات السموم. وفي النهار العبد في نهار ومستيقظ، والليل العبد في ظلمه نائم، في ظلمه ونائم. ولهذا سبحان الله جاء للليل أوراد خاصة، عندما يأوي المرء إلى فراشه جاءت أوراد خاصة ومتنوعة، لأن العبد في الليل في غاية الضعف، ظلمة وليل، وثم ينام ما يدري ما حوله ولا يشعر بما حوله. فلما سبحان الله يحصن نفسه، لما يحصن نفسه خاصة بقول الله أحد والمعوذات، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقرأ وينفث ثلاث مرات ويمسح على جميع البدن، يكون فيه تحصن تام من كل جهاته، في تحصن تام من كل جهاته وجميع أطرافه، ما يستطيع ينفذ إليه شيء. ومن شر النفاثات في العقد، هذا الثاني ما خص بالذكر، من شر النفاثات في العقد أي السواحر التي يعقدن العقد وينفثن فيها، فيقع السحر وما يترتب عليه من مضرة وشر عظيم، فهذا تعود من السحرة والساحرات النفاثات في العقد، فهذا تعود من شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها من أجل إيقاع السحر. الثالث من شر حاسد إذا حسد. الحاسد من هو؟ الحسد طلب زوال النعمة، طلب زوال النعمة، والحاسد هو الذي يطلب زوالها، وهو مراتب، وهو مراتب. من مراتبه مجرد شيء في القلب يتمنى أن تزول النعمة، ويعتمل قلبه ويشتعل، ولهذا يقولون النار، الحسد نار تشتعل في قلب الحاسد. ويقولون أيضا الحاسد عدو نعمة الله على عباده، لأنه مجرد أن يرى غيره تميز عنه بنعمة اشتعلت هذه النار في قلبه، اشتعلت هذه النار في قلبه، فأخذ يتمنى الزوال، زوال هذه النعمة. أشد من التمني العمل والسعي في زوال هذه النعمة عن المحسود، فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب. فاحتاج العبد إلى أن يستعيذ، لأن الكيد الخفي والمكر الخفي والعمل على الإيقاع به والإضرار به هو ضعيف، ما يدري من أين تأتيه الإصابة، ومن أين تأتيه الهجمة، ومن أين يأتيه الأذى، ما يدري. فيحتاج إلى أن يستعيذ من شر الحاسد حتى يوقى ويسلم، يقيه الله ويسلمه سبحانه وتعالى. فاحتاج إلى الاستعادة بالله من شره ليبطل كيده ويبطل سعيه، ويدخل في الحاسد من شر حاسد إذا حسد العائن، من يصيب غيره بالعين، لأن العين كما ذكر أهل العلم لا تصدر إلا من حسد، هي نفس خبيثة تصدر من قلب حاسد. إذن سورة الفلق، سورة الفلق فيها التعوذ من أربع. الأول منها تعوذ عام من الشرور كلها، من شر ما خلق، عام من الشرور كلها بأصنافها وأنواعها. ثم تعوذ خاص من شرور هي من أشد الشرور، خصت بالذكر لذلك. التعوذ من الأول من شر الغاسق إذا وقب، والثاني من شر النفاثات في العقد السواحر، الثالث شر الحاسد إذا حسد، وهذه الثلاثة هي أشد الشرور. وكلها الخطر الذي يدهن الإنسان منها ويأتيه من جهاتها خطر لا يدري كيف يأتيه، ولا يدري متى يصل إليه، ولا يدري متى يدهمه ويفاجئه، ما يدري. فلما يكون دائما، وهذا يوضح لنا كلام القيم ضرورة العبد إلى هذه الاستعاذة وحاجته اليومية وفي أيامه وليالي إلى تكرارها، حتى يبقى بإذن الله سبحانه وتعالى متحصنا. سورة الناس مشتملة على الاستعاذة برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب الناس، ملك الناس، إله الناس. لاحظ هذه الأسماء الثلاثة بدأ بها القرآن وختم. الفاتحة، الفاتحة فيها هذه الأسماء الثلاثة: الرب، الإله، الملك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذه الأسماء الثلاثة بدأ بها القرآن وختم بها القرآن. فجاءت الاستعاذة في سورة الناس فيها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وملكه، بأنه الرب، الإله، الملك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب الناس أي خالقهم، تفرد بخلقهم لا شريك له، وهم طوع تصريفه وتدبيره سبحانه وتعالى. ملك الناس أي هم كلهم مماليك لله، عبيد لله، خاضعون لتدبيره سبحانه وتعالى، طوع تدبيره، قضاؤه فيهم نافذ، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهم في ملك الله ومملكته سبحانه وتعالى، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، يحيي ويميت، كل يوم هو في شأن. والثالث إله الناس، أي معبودهم الحق، ولا معبود لهم بحق سوى، لأن الإله هو المعبود. فجاءت التوسل إلى الله بهذه الأسماء الثلاثة: الرب، الإله، الملك. من ماذا؟ قال: من الشيطان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس الخناس هذا هو الشيطان، تعوذ من الشيطان، الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها ومنبعها وأساسها. لأن الشيطان من أعظم ما يكون من شره هذه الوسوسة التي يلقيها في الصدور، هذه الوسوسة التي يلقيها في الصدور. وهي مهلكة، قد تتنامى في نفس الإنسان وتتوسع مساحتها في صدره إلى ربما أنه يخرج من دينه. فالوسوسة يعني خطيرة جدا، والشيطان هو من يلقي هذه الوساوس في الصدور فيحسن لهم الشر، يبغضهم إلى الخير، يزين لهم السيئات، ويشين في أعينهم العبادات والطاعات ويثقلها عليهم، يلقي الوساوس في الصدور. قال: من شر الوسواس الخناس، ذكره بهاتين الصفتين الوسواس الخناس. قال ابن عباس: إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن ذكره وسوس. وهذا فيه أن الاستعاذة من موجبات خنوس الشيطان وانطراده وابتعاده عن الإنسان، فهو يوسوس في الصدور ويزين للمرء سوء العمل، ويريهم العمل السيء في الصورة الحسنة الجميلة، ينشط إرادتهم ويقويها للإقدام على السيئات وفعلها. هذا في جانب الخير يثبطهم عنه ويثنيهم ويريهم إياه في غير صورته ويثقله على نفوسهم، وهو على هذه الحال دائما لا يكل ولا يمل، على هذه الحال دائما في دأب لا يكل ولا يمل، يشتغل ويعمل. لكن سبحان الله، المؤمن المواظب على هذا التعوذ والاستعاذة والأذكار ماذا يصنع بالشيطان، وماذا يحدث للشيطان الذي يعمل بدأب معه. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثل عجيب يوضح الحالة التي تؤول إليها الشيطان الملازم لهذا العبد الذاكر لله، المستعيد بالله، المعتصم بالله، إلى أي حال تؤول الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليمضي شيطانه كما يمضي أحدكم بعيرة، كما يمضي أحدكم بعيرة. أرأيتم لو أن شخصا معه بعير وأدأبه في العمل وكده، ومن سفر إلى سفر، من طريق إلى طريق، من جهة إلى جهة، عمل ودأب، والأكل قليل ما يأكل، سيصاب هذا الجمل بهزال وضعف وعدم قدرة على العمل والحركة، لأنه أمضاه أهلكه. هذا الذي يحدث من إمضاء الإنسان لبعيره يحدث للشيطان بالذكر والتعود والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد يمضي شيطانه، ولا يزال هذا الشيطان يضعف يضعف يضعف. وهذا المعنى مستفاد من الخناس، لأن هذا الخنوس الذي يكون للشيطان يكون بالذكر والاستعادة وحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. معنى يخنس أن يتأخر وينطرد ويبتعد عن العبد، لأنه استعان بالله على دفعه والوقاية منه والكفاية من شره. ولهذا ينبغي للمسلم أن يستعيد بالله ويعتصم به سبحانه وتعالى، يعتصم بالله عز وجل مؤمنا بربوبيته للناس كلهم، وأن الخلق كلهم تحت ربوبيته وأن الملك كله لله، وكل دابة هو سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها، وأيضا بألوهيته التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. وهذه العبودية لا تستقيم للعبد إلا بدفع هذه الوسوسة. العبودية لا تستقيم للعبد إلا بدفع الوسوسة. الوسوسة تثنية عن العبودية. هنا قال إله الناس أي معبودهم. ما يكون العبد عبدا لله إلا ببعد الشيطان وسلامته من وساوسه التي تقطع على العابد طريق العبادة وتحول بينه وبينها. ولهذا العبد بحاجة إلى ماسة، إلى أن يكون مواظبا على هذا التعود برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال من الجنة والناس. والوسوسة والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الحاصل أن هاتان السورتان المعوذتان من أعظم ما يكون نفعا للعبد، وحاجته إليهما أشد الحاجات، وضرورته إليهما أشد الضرورات. بل الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في كلامه عن منفعتهما، وأن شدة الحاجة إليهما بل الضرورة إليهما، وأن العبد لا يستغني عنهما قط، وكم لهما من الأثر العظيم في دفع الشرور من سحر وعين وحسد وغير ذلك من الشرور. وأن حاجة العبد إلى هاتين السورتين وملازمة التعود بما فيهما من تعود عظيم، حاجته إلى ذلك أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.